واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في التعبد والتوصل، ووصلنا إلى المقدمة التالية التي لا بد من حسمها ليتضح إشكال المصنف على أحد محتملات العبارة الآتية. حاصل هذه المقدمة أن تقيد المتعلق بقيد أو جزء يكشف عن أن المتعلق وما شابهه قابل للقسمة، لأن الأمر البسيط الذي لا يقبل الانقسام فلا يقبل التقيد شطرا أو شرطا. فالتقيد بقيد في المتعلق يكشف قطعا عن قابلية المتعلق للانقسام، والقسمة العارضة على المتعلق إما أن تكون من قسمة الشيء إلى عناوينه الطارئة عليه أولا وبالذات، وتسمى بالقسمة الأولية، وإما أن تكون بالعناوين الطارئة عليه بعد تعلق الحكم به عليكم السلام، وهذا ما يسمى بالقسمة الثانوية. مثال الأول: قسمة الصلاة إلى صلاة في المسجد وفي الحمام وفي الشارع وفي المخدع، وقسمة الرقبة إلى مؤمنة وكافرة. فإن قيد الإيمان والكفر يعرض ذات الرقبة مع قطع النظر عن عروض حكم عليها. عرض حكم على الرقبة أم لم يعرض؟ الرقبة إما مؤمنة وإما كافرة. عرض وجوب عليكم السلام على الصلاة أو لم يعرض؟ الصلاة تكون في الحمام، في الشارع، في المسجد، في المخدع، في وما شابه. فهذه قسمة ماذا نسميها؟ أولية. ومثال الثاني: الصلاة المعلومة الحكم والمجهولة الحكم، فإن قسمة الصلاة إلى هذين القسمين لا يكون إلا بعد تعلق الحكم بها. فلولا تعلق الحكم بالصلاة لما اتصفت الصلاة بكونها معلومة الوجوب طارة ومجهولة الوجوب أخرى. هنا شبهة لا بأس بطرحها والجواب عنها، وإن كان محل هذه الشبهة ليس هنا، لكن لها ارتباط. حاصل الشبهة أنك جعلت هذه القسمة من القسمة الثانوية باعتبار أنها تتفرع على وجود حكم. ألم نقل هكذا؟ لولا الحكم لا تنقسم الصلاة إلى معلومة الوجوب وماذا؟ ومجهولة الوجوب. وذلك تطبيقا لقاعدة الفرعية. عليكم السلام. الثابتة في علم المعقول من أن العوارض الطارئة على الشيء فرع وجود الشيء، فالعلم بالوجوب فرع الوجوب. ضرورة توقف العارض على معروضه، والجهل والشك بالوجوب فرع الوجوب. مفاد الشبهة أن قاعدة الفرعية إن كان الجاهل والشاك عالما بها فيحصل الانقلاب، وهو انقلاب الشك والجهل إلى ماذا؟ إلى علم. التفت لي هذا الإشكال يفيدك في المستقبل. بيان ذلك أن المفروض أني جاهل بالحكم، وفي الوقت نفسه أعلم أن الجهل بالحكم فرع وجود الحكم. وبما أني جاهل فالحكم موجود، فعلمت بوجود الحكم. هذا إشكال على هذا النوع من القسمة. ملتفت للإشكال أو أكرر؟ ملتفت؟ أنت تقول العلم بالحكم، تقسيم الحكم إلى حكم معلوم وحكم مجهول، هذا فرع وجود الحكم. ولذا كان من الأقسام التي تعرض على الشيء ثانيا وبالعرض بعد تعلق الحكم به لقاعدة الفرعية. فنقول لازم قاعدة الفرعية أن ينقلب الجاهل إلى ماذا؟ إلى عالم. واضح هذا الكلام؟ ما رأيكم؟ عدم؟
عدم العالم.
هو نعم جاهل؟
عدم العالم يعني
لا، هذا العدم والسلب ليس عدما مطلقا، ليس عدما مطلقا. هذا الجهل والسلب ليس عدم. هذا الإشكال أثاره السيد الإمام رحمة الله عليه في بحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، أشكل به على المجدد الشيرازي، ولكن استفدنا منه هنا. هو الإشكال على قاعدة الفرعية، أنه إذا كانت قاعدة الفرعية ثابتة فيلزم أن ينقلب الشاك إلى عالم، لأن الشك في الحكم فرع وجود الحكم.
الشك
والجهل، الشك جهل،
قد يقرر الجهل بالحكم ليس فرع وجود الحكم.
ليه؟ أليس الجهل عارض على الحكم؟ العرض متوقف، قاعدة الفرعية ما هو ملاكها؟ توقف العرض على معروضه، كما أن العلم يتوقف على وجود المعلوم، الجهل يتوقف على، لأنه الجهل والعلم من الصفات ذات التعلق. ما عندك جهل في الهواء وعلم في الهواء، لابد العلم والجهل يتعلقان بشيء. مثل الشوق، الشوق فرع وجود المشتاق إليه.
حتى لو فرض أنه بعض النظر عن المتكي على المتكي تنقسم إلى مثلاً صلاة مثلاً صحيحة أو باطلة.
هذا قسمة، لا ما في قسم. هذه الأقسام، الصلاة إلى صلاة معلومة الحكم ومجهولة الحكم بدون
معقد وجود تكليف بها.
أحسن، لو ما في تكليف ما في. فإذا يأتي الإشكال أنه إذا كان مع فرض وجود التكليف فيتحول الجاهل إلى عالم. الآن أنا جاهل بحكم شرب التتن وأعلم بقاعدة الفرعية، قاعدة الفرعية ماذا تقول؟ أن جهلي فرع وجود الحكم. فإذا أنا عالم بوجود الحكم، فتحولت من عالم، من جاهل إلى عالم.
حكم
الناس.
على هذا الأساس بتصير عنا الأصول العملية بأجمعها، بتصير كلها بأجمع، بتصير عندك
يعني توسع الإشكال، وسع ما إلي علاقة. أما هذا ليس جوابا، لا ليس جوابا
عن بين
لا. مولانا الكريم، أنت عالم، أنت جاهل بالوجوب، الجهل بالوجوب فرع وجود الاستحباب أو فرع وجود الوجوب؟ متعلق الجهل ما هو؟ متعلق حكم مفهوما يعني؟ متعلق الجهل ما هو؟ أنا جاهل بوجوب هذا الفعل، متعلق الجهل ما هو؟ الوجوب. فإذا الجهل بالوجوب فرع وجود الوجوب. الجواب عن هذه الشبهة بالتفريق بين المجهول بالذات والمجهول بالعرض. فكما أن العلم بالوجوب أو العلم بزيد يتوقف على صورة زيد لا على الوجود الخارجي لزيد، والمعلوم بالذات ما هو المعلوم بالذات؟ صورة زيد لا زيد الخارجي. فكذلك الجهل بزيد فرع المجهول بالذات وليس متفرعا على المجهول بالعرض، ولا يلزم من العلم بصورة زيد الوجود العيني لزيد. واضح صار الجواب؟ في داعي أفصل أكثر الآن؟ العلم بزيد فرع وجود زيد، فرع وجود زيد في الذهن أو في الخارج. العلم يتوقف على العلم من أفعال النفس، ما كان من أفعال النفس لا يتعلق بما في الخارج بل يتعلق بما في النفس. فالعلم يتوقف على المعلوم بالذات لا على المعلوم بالعرض. لو توقف على المعلوم بالعرض يصبح كل العلوم عندنا مصيبة، مع أنه عندنا علوم غير مصيبة. أنا عالم 100%، عندي انكشاف 100%، لكن جهل مركب. كذلك الشك، كذلك الجهل، كذلك الشوق، كل هذه الصفات الكيفيات النفسية تتوقف على الوجود بالذات لا على الوجود بالعرض. فالمشكوك بالذات هو الذي يتوقف عليه الشك، وهو الصورة الذهنية لا للمشكوك بالعرض. واضح هذا الكلام؟ إذا اتضحت هذه المقدمة نقول إن قسمة الصلاة إلى صلاة بقصد الأمر يرحمكم الله، وصلاة بدون قصد الأمر، تندرج هذه القسمة تحت القسمة الثانوية. لأن قصد الأمر متفرع على وجود أمر وحكم، لا أن ذات الصلاة بما هي لها هذا الانقسام. واضح هذا الشيء؟ وحينئذ يستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، هذه الاستحالة ذكر لها وجوه كثيرة أوصلها البعض إلى ثمانية. يعني ليش مستحيل؟ ذكر لبيان الاستحالة وجوه متعددة، وكأن منشأ هذه الوجوه المتعددة أو لا أقل بعض هذه الوجوه هو الإجمال المدعى في عبارة الكفاية. إذن سر معي نقطة نقطة حتى يتضح المطلب. دعي أن عبارة صاحب الكفاية مجملة، بما أنها مجملة واحد يقول أنا أفهم منها هذا الإشكال، واحد آخر يقول أنا أفهم منها ذاك الإشكال، تعددت الإشكالات، تعددت وجوه الاستحالة. صاحب الكفاية قال هذا مستحيل، عبارة صاحب الكفاية في بيان الاستحالة مجملة بادعائهم، بادعائهم ماذا؟ مجملة. فلما كانت مجملة كل واحد فهم منها شيئا، قرب فهما، فتعددت ماذا؟ الوجوه في بيان الاستحالة. أقتصر الآن على ذكر وجهين. طبعا ما هو مقصود صاحب الكفاية سوف نثبته عند تطبيق العبارة. الوجه الأول لزوم الدور أو الخلف، توضيحه بمقدمتين. الأولى أن الأمر يتوقف على الصلاة وجميع أجزائها وشرائطها، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن من جملة شرائط أو أجزاء الصلاة بناء على التعبدية هو قصد الأمر، وهو يتوقف على الأمر. فلزم توقف الأمر على الأمر وهو دور، أو لزم أن يكون ما هو متقدم متأخر وهو خلف، إما بين دور أو بين خلف. كتبت المقدمتين. أما المقدمة الأولى وهو توقف الأمر على متعلقه وجميع القيود المأخوذة فيه، فبالبداهة لأن الأمر والحكم عارض على الموضوع بقيوده وأجزائه، والعارض يتوقف على ماذا؟ على المعروف. شوف، وجوب الصلاة يتوقف على ماذا؟ على الصلاة. وجوب الصلاة المركبة من أجزاء يتوقف على الصلاة المركبة من أجزاء. وجوب الصلاة المؤلفة من أجزاء وشرائط يتوقف على الصلاة المركبة من الأجزاء والشرائط، لأن الوجوب الأمر التكليف عرض حكم محمول، والمحمول يتوقف على ماذا؟ على الموضوع. إذا المقدمة الأولى ماذا؟ ثبتت أن الأمر الحكم التكليف ما شئت فعبر يتوقف على المتعلق مع جميع أجزائه والشرائط، ثبتت المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ذكرنا أن من جملة الأجزاء أو الشرائط، ليش نقول أجزاء أو شرائط؟ لأن أخذ قصد القربة إما على نحو الجزئية أو على نحو الشرطية، فنردد هذا الشيء لوجود احتمالين في البيت. أخذ قصد الأمر جزءا أو شرطا يتوقف على الأمر لما عرفت في المقدمة من أن التقسيمات الثانوية فرع وجود الأمر، وقلنا أن قصد الأمر من التقسيمات الثانوية، وفي التقسيمات الثانوية ثبتنا في المقدمة أنها ماذا؟ تعرض على المتعلق ماذا؟ بعد وجود الأمر. فنتج من ذلك أن الأمر يتوقف على الصلاة بقصد الأمر، وقصد الأمر يتوقف على الأمر، فتوقف الأمر على الأمر، وهو دور ويمكن تصوره بطريقة خلف. هذا هو أحد الإشكالات أو الوجوه التي بينت فيها الاستحالة. الوجه الثاني، ويفترق عن سابقه، أن الاستحالة في السابق كانت ناشئة من توقف الحكم على موضوعه، أما في هذا الوجه فالاستحالة ناشئة من عدم قدرة المكلف. لذا يعبر عن تلك الاستحالة استحالة في مقام الموضوع، وهذه الاستحالة في مقام القدرة. استحالة قلنا ذكرت لها وجوه متعددة، عندنا استحالة في مقام الموضوع، استحالة في مقام المحمول، استحالة في مقام القدرة، وكل واحدة لها أيضا بيانات متعددة. توضيح ذلك أنه ثبت في محله أن التكليف لا يتعلق إلا بما هو مقدور، وأن التكليف بغير المقدور قبيح أو مستحيل على الخلاف. طب هذه مقدمة واضحة وبديهية. وحينئذ لو فرضنا أن الأمر تعلق بالصلاة بقصد الأمر. فإن حقيقة الأمر هي الداعوية، وكل أمر يدعو إلى ما تعلق به. واضح؟ الأمر بالصلاة يدعو إلى الصوم أو يدعو إلى الصلاة، كل أمر يدعو. إذا حقيقة الأمر هي الدعوية وكل أمر يدعو إلى متعلقه، فإذا أخذ في المتعلق قصد الأمر الذي عرفت أنه يتوقف على الأمر، فحينئذ يلزم داعوية الأمر إلى نفسه. والمفروض أن الأمر يدعو إلى متعلقه. وحينئذ تضيق قدرة المكلف حين الأمر، لأن في ظرف توجيه التكليف لا أمر قبل ذلك لكي يدعو الأمر إليه، فلا يكون في ذلك الظرف مقدورا عليه. ركز على كلمة في ذلك الظرف، ضع تحتها خط. فلا يكون في ذلك الظرف مقدورا عليه. وقد فرغنا عن شرطية القدرة على المتعلق في ظرف التكليف. هذا توجيه آخر لي الاستحالة. في الحواشي البعض ذكر أن مراد المصنف هو التوجيه الأول، أو هو الوجه الأول لبيان الاستحالة، والبعض ذكر الثاني، والبعض رأى أن بداية العبارة الأول، ثم عدل المصنف إلى الثاني، يعني في أنظار متعددة. نظر يقول لا، مقصود المصنف هو الأول، طبعا مع اعتراف الجميع أن العبارة مجمل. جماعة يقول مقصود المصنف هو الوجه الأول، جماعة يقول مقصود المصنف هو الوجه الثاني، جماعة يقول لا، ذكر كلا الوجهين لكن عدل في الوسط عن الوجه الأول إلى الوجه الثاني. ملتفت جيدا؟ أنا باعتقادي نؤجل هذا البحث حتى يكون الإخوان كلهم حاضرين، في شوية بحث مفيد نؤجله إلى الغد، إلى يوم السبت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تطبيقا لقاعدة نقيض موجب الكلية سالبة جزئية سالبة جزئية.